بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 93 في سلسلة دروس تفسير كتاب الله سبحانه وتعالى. وصلنا إلى أوائل قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. سنبدأ بتفسير ما تيسر من هذه الآيات التي تلوناها. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات. ولعل هذا الجزء من الآية والذي بعده بدأنا بتفسيره في الدرس الماضي، لكننا نعود إلى ما ذكرناه ولنتابع. الحج أشهر معلومات. طبعا يعني لا يخبر عن الحج بالأشهر، الحج ليس أشهرا، إذن كيف يقول الباري الحج أشهر؟ هي الجملة بتقدير وقت الحج أشهر معلومات، إذن فها هنا شيء مقدر هو المبتدأ الحقيقي، وقت الحج أشهر معلومات. نعم، أي أن الإحرام بالحج لا يكون في أي ميقات أو في أي شهر من أشهر السنة، بل يكون الإحرام بالحج والدخول في مناسك الحج في ميعاد معين، في زمن معين، وفي أشهر معينة. الحج أشهر معلومة، شوال، ذو القعدة، والعشر من ذي الحجة كما ذكرنا في الدرس الماضي. طيب، فمن فرض فيهن الحج، من أحرم الحج في هذه الفترة، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. لا نافية للجنس. طيب، هل هي إخبار أم إنشاء؟ لا، لا نافية للجنس، يعني الظاهر إخبار لكنها بمعنى الإنشاء، يعني لا يجوز أن يتلبس الإنسان الحاج بأي رفث وبأي فسوق وبأي جدال. هذا معنى الآية. وقد قلنا إن كلمة رفث في اللغة في الأصل تعني كل ما يستحيا من ذكره صراحة، يعني الفحش رفث، لأنك إذا أردت أن لا تكني عنه وأن تتحدث عنه بصريح العبارة شيء يستحيا منه، إذا هذا من الرفث. ثم إن رفث يتفاوت، نعم، مقاربة النساء الجماع من الرفث، نعم، من أسوأ أنواع الرفث. ثم إن الرفث كل ما يدخل في هذا الفحش في الحج لا يجوز ذلك، لا رفث ولا فسوق، خروج عن منهج الشريعة الإسلامية في كل التصرفات في كل الأقوال في كل الأعمال، يعني إذا كان الالتزام بأوامر الله واجبا في أعم الأحوال فالالتزام بأوامر الله عند الإحرام من الحج أكثر ضرورة، نعم، والشرود عن هذه الأوامر، نعم، عقابه مضاعف. هذا معنى كلام الله عز وجل. وإلى الفسوق دائما ممنوع الفسوق. وقلت المراد بالجدل يعني المراد، نعم، أن يجادل الإنسان صاحبه من أجل أن يتفوق عليه. والحقيقة هذا الجدال ممنوع بالحج وبغير الحج، يعني المراء ممنوع، يعني لا يجوز للإنسان أن يجادل صاحبه وقصده أن يتفوق عليه بالحق أو بالباطل، نعم، لكن في الحج أشد. وقلنا في درس الماضي طيب إذا كان الجدال ليس من أجل المراء وإنما من أجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، نعم، إذا واجهك المنكر أمامك وغلب على ظنك أنك بالحكمة واللطف المتناهي تستطيع أن تنهي أن تزيل هذا المنكر فلا بأس، هذا ليس جدالا. ولكن إذا لم تطمئن إلى ذلك بل غلب على ظنك أن صاحب المنكر سيستجرك إلى الجدال، لا، دعه ولو كان في منكر. هكذا قال علماؤنا وهكذا قال الإمام الغزالي وغيره. أظن هذا مما قد ذكرناه في درسنا الماضي. ثم قال الباري عز وجل وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لاحظوا أيها الإخوة في كتاب الله عز وجل قاعدة تتكرر في أكثر الأحيان عندما يأمرنا الله عز وجل بواجبات معينة أو ينهانا عن محرمات ويحذرنا منها يعقب ذلك ببيان أن الله يراقبنا، يعني لماذا؟ من أجل أن نزداد حرصا على تنفيذ الأوامر ونزداد حرصا على الانتهاء عن النواهي. فالباري عز وجل لا يكتفي بأن يقول لي ولك نعم افعل هذه الواجبات سواء في الحج أو في غير الحج وابتعد عن هذه المنكرات، لا، يقول لك انظر أنا أراقبك واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا كلام الباري عز وجل في مثل هذا الموقف يقول الله عز وجل هذا. وهنا أيضا يقول وما تفعلوا من خير يعلمه الله، هو يأمرنا بالخير الآن وينهانا عن نقيضه، ينهانا عن الرفث والفسوق والجدال. طيب أم ينهانا عن أشياء كان لازم يقول بحسب الظاهر، نعم، وكل ما تبتعدون عنه من هذه المنهيات يعلمه الله، كان هذا لازم يقول. لكن الباري عز وجل أرانا الوجه الإيجابي، قال وما تفعل من خير يعلمه الله، فكأن الإنسان دائما يتوخى الخير الذي يأمره الله عز وجل به. يعني في فرق بين انه ربي عز وجل هي اللي يشوف اي شر بتعمله انا مطلع عليه، بخوف الكلام، وبين انه يقول اي عمل من خير عم تعمله انا اعلمه وسأسجل لك ثوابه. يعني العبارتين بترتاح نفسك الى اكتاف العبارة الثانية. فهذا من لطف ربنا، وما تفعل من خير يعلمه الله، بدل ما يقول لك نعم ما من عمل من الفسوق تمارسونه او من الرفث او نحو ذلك اسجله عليكم، هي بتخوف. لا، نفس الكلام بيجي بس باسلوب الاخر. نعم، وما تفعل من خير يعلمه الله. وتزودوا، تزودوا. ورد أن بعضا من أهل اليمن عندما كانوا يفدون إلى بيت الله الحرام لأداء مناسك الحج ما كانوا يحملون شيء من الزاد. لماذا؟ يزعمون أنهم متوكلون وأنهم ليسوا بحاجة، لأنهم جاءتين للحج ما في داعي يحملوا الزاد. النتيجة أنهم عندما يصلون إلى بيت الله الحرام ما في معه زاد، يصبحون كلا على الآخرين. فالباري عز وجل نهاهم، قال وتزودوا. يعني التزود للحج أو لغير الحج لا يتنافى مع الاتكال على الله عز وجل. نعم، الاتكال ماذا يعني؟ وهذه نقطة مهمة ينبغي أن ندركها. الاتكال يعني أن ترى الأسباب وتمارسها وتعلم أن لا قيمة لها، وإنما الذي يعطيك ويحميك ويكرمك ويعينك هو الله مسبب هذه الأسباب. هذا هو الاتكال على الله. نعم، فأما الذي يقول نعم أنا لكي أتكل على الله لا أحمل بسفري أي زاد، لا أحمل بسفري أي ماء للشرب لأنني متكل على الله، هذا يسيء الأدب مع الله. لأنه معنى كلامه أنني لا أريد أن أتعامل مع الأسباب، في حين أن ربي أمرك أن تتعامل مع الأسباب. نعم، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، هكذا يقول الله عز وجل، كلوا من طيبات ما رزقناكم. فسرنا هذه الآية من قبل. نعم، فالمطلوب منا أن يعني نتعامل مع النظام الذي أقامنا الله عز وجل عليه، أقامنا في عالم الأسباب. طيب، نصغي السمع إلى ما أقامنا عليه، لكننا نرى الأسباب ونتعامل معها ونعلم أنها تساوي صفر على الشمال. نعم، هذا هو التوكل على الله. لذلك ربي عز وجل قال وتزودوا. نعم، ثم استدرك وقال إن خير الزاد التقوى. نعم، خير ما يتزوده الإنسان هو ما يتزوده لحياته المقبلة. نعم، لكن كمان في زاد ينبغي أن تتزوده لتقلباتك الحاضرة. نعم، سافرت من صقع إلى صقع، شيء طبيعي بدك تحمل معك زاد من طعام، من شراب، من لباس، من مال، من إلى آخره. نعم، هذا هو الزاد الذي تتبلغ به في حياتك القصيرة في الدنيا. لكن بالمناسبة يقول لي الله عز وجل لكن لا تنسى الزاد الأخطر، الزاد الأكبر. ما هو الزاد الأخطر أو الأكبر أو الأعظم؟ هو الزاد الذي ينبغي أن تحمله معك لرحلتك إلى الله. في رحلة من هون لأوروبا، من هون لأمريكا بدها زاد، لكن في رحلة من هون لوين؟ ليوم القيامة، من هون للدار الآخرة. نعم، هذه تحتاج إلى نعم زاد أخطر. ما هو الزاد؟ الزاد الذي ينبغي أن يحمله الإنسان إلى عرصات القيامة. نعم، العمل الصالح الذي كلفك الله عز وجل به. نعم، أداء الحقوق التي كلفك الله عز وجل بتنفيذها، الابتعاد عن المحرمات. نعم، الإكثار من ذكر الله عز وجل، أن تلقى الله بقلب سليم. هل لما الواحد بيرحل إلى الله قلبه سليم من الأحقاد، هذا أكبر زاد، أكبر زاد. نعم، بجوز الطاعات تكون أليغة، لكن رحل إلى الله وليس في قلبه مثقال ذرة من غل، من حقد ضغينة لأحد، أعلى لأحد. نعم، هذا أعظم زاد تلقى به الباري سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم شو قال؟ قال: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا كلام سيدنا إبراهيم. ولا تخزني يوم يبعثون، سيدنا إبراهيم بيقول لا تخزني. شو بنقول نحن؟ سيدنا إبراهيم الذي قال عنه الله: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، ابتلى بمحن فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، ومع ذلك ماذا يقول؟ ولا تخزني، ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو الزاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. تزودوا في دار الدنيا ضروري، لكن لا تنسوا الزاد الأعظم. خير الزاد هو التقوى، والتقوى هي التي تصقل فؤادك وتخرج منه الضغائن والأحقاد. وهذا من أصعب الأمور. الإنسان قد يصلي كثيرا، وقد يتهجد كثيرا، وقد يصوم كثيرا، لكن يكون قلبه منطوي على حقد غل ضغينة. مو شرط الضغينة لواحد ما أزاك، ممكن واحد سبك، ولو سبك ما لازم تحمل ضغينة في قلبه. نعم، ممكن واحد أخذ لك حقك في يوم من الأيام، ما لازم تحمل ضغينة في قلبك. نعم، مسألة بسيطة، قل سامحه الله عز وجل. نعم، فهذا هو الزاد الذي يذكرنا الله عز وجل به. يضعنا أمام الزاد الدنيوي، هذا ما بيتنافى مع التوكل. تتوكل على الله وزادك بجيبتك أو بإيدك، وفي نفس الوقت لا تنسى الزاد الأعظم الذي ينبغي أن ترحل به إلى الله سبحانه وتعالى. واتقوني يا أولي الألباب، اتقون يعني بعض، بينكم وبين الله أسباب المخافة، مخافة من مقته، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. هذا الكلام الباري، إذا لازم نخاف. واتقون يا أولي الألباب، يا أولي العقول، يا أولي العقول. إنسان لما بيكون عاقل وبيستعمل عقله لا يمكن إلا أن يكون متقيا. طيب، ثم يقول الله عز وجل: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. ليس عليكم جناح، الكلام عن الحج لا يزال، أن تبتغوا فضلا يعني رزقا من ربكم. ماذا يعني هذا المقطع من هذه الآية الثانية؟ ورد أنه الصحابة من أهل مكة كان هنالك أسواق معروفة، أسواق تجارة مثل العكاظ، المجاز، مجن، هذه أسواق، أسواق البيع والشراء منهم ذلك. فكان رجال هذه الأسواق التجار يعني لهم محلهم، يبيعون يشترون. يأتي موسم الحج ويأتي الحجيج مثل اليوم من شتى الجهات إلى بيت الله الحرام. هؤلاء التجار أصحاب المحال يريد أحدهم أيضا أن يحج، كثير منهم ظن أن حجه لا يصح إلا إذا أغلق محله، يعني مشان يحج الحج يكون مقبول لازم بقى يسكر محله التجاري ويتفرغ للحج مثل هذول الحجاج الثانيين. فأما إن بقي يبيع ويشتري ويصفق في السوق ثم في الوقت ذاته نعم متلبس بمناسك الحج، لا، هكذا خيل لبعض منهم فعلا كانوا هكذا يتصورون. فأنزل الله عز وجل قوله: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، أي لا تنافيا. نعم، ممكن الواحد يكون عم يمارس عمله التجاري، فاتح محله عم يبيع وبيشتري وهو محرم، نعم، جاء وقت الذهاب إلى الطواف يذهب يطوف يسعى ثم يعود إلى محله، وفي اليوم الثاني يذهب إلى عرفة، وهكذا يعني يجمع بين عمله في السوق وبين أداء مناسك الحج. وثبت أن البعض من هؤلاء الباعة الذين كانوا يشتغلون في هذه الأسواق يذهب فيسأل رسول الله، يعني من غير مطمئن أنه أنا شلون عم بشتغل وفاتح محلي وبنفس الوقت عم حج، فيسأل رسول الله عن الحكم، يقول: أطفت؟ يقول: فأنت حاج. إذا سعيد؟ نعم سعيد، أنت حاج. وقفت؟ أنت حاج. يعني في مناسك معينة إن نفذت هذه المناسك فأنت أديت المناسك الحج، ولا تنافي ولا يشترط لصحة الحج أن تغلق محلك. هل هذا الكلام قد يخطر في البال أنه هذا بتعارض مع ما سبق أن قلناه ونحن نفسر قول الله عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله؟ أتم، قلنا ماذا تعني كلمة أتم؟ أتم مو يعني معناتها كملوا، أتم يعني أدوا الحج والعمرة أداء تاما بكل آدابهما وبكل سننهما وشروطهما وما إلى ذلك. طيب، من جملة الآداب أنه يطلع من بيته من دويرة أهله لا يبتغي إلا الحج، لا يبتغي تجارة، لا يبتغي فائدة دنيوية، هي من جملة ما تدل عليه كلمة أتم الحج. طيب، الكلام اللي حكينا هنيك ألا يتعارض مع قول الله هنا؟ لا، هذاك شيء وهذا الذي نقوله هنا شيء آخر. أنا أريد أن أذهب من هنا إلى الحج. طيب، كمال النسك أن لا يدفعني إلى الحج، إلى بيت الله الحرام، إلى تلك البقاع المقدسة، إلا شيء واحد، هو أداء مناسك الحج والعمرة. فيعني لو أن زيد من الناس والله له غرضي بده يحج، وكما في له تجارة وله شغلة، وبده يجدد إقامته كمان، وبده ما بعرف يساوي، في هنيك ابنه في أسرته بده يروح يزوره ويعمل إيم ويحط، فخلط عدة أشياء بالحج. هذا ليس هو الحج التام الذي بينه باري عندما قال: وأتم الحج. أما هون الموضوع شيء ثاني، بداخل مكة ناس لهم محال تجارية بالسوق أثناء السنة دائما عم يبيعوا ويشتروا، إجا موسم الحج والواحد منهم بده يحج، هل يشترط لصحة حجه أن يغلق محله؟ هذا شيء ثاني. ظن بعض منهم أنه إيه نعم، لك لازم ما دام حج يسكر محله 3-4 أيام ويروح بقى ويتفرغ وما في شيء إلا النسك، هيك ظنوا. جاء البيان الإلهي يقول: لا معلش، الحج صحيح هذا شيء وأنا لما بدي روح من هون إلى بيت الله الحرام قاصدا الحج وقاصد التجارة شيء ثاني، أظن تضع الأمر، يعني ما في تعارض بين الأمرين نهائيا. ليس عليكم جناح إذن أن تبتغوا فضلا من ربكم، هذا كلام الله، المراد بالفضل الفضل الدنيوي، يعني ليس عليكم جناح أن تبتغوا تجارة بيع شراء. واحد فاضي محله نقول له سكره، ما نقول له سكره، نعم، لأنه ما في، لو بده يروح يصلي بنقول طبعا سكره، لكن مناسك الحج تختلف، بيطوف وقت بيطوف طبعا بيسكره، خلص طواف يرجع، سعى بيسكره، خلص سعي بعد ساعة 10 ساعات بعد يوم لحتى يطلع على منى ثم إلى عرفة، ما في مانع. هذا معنى كلام الله عز وجل. ثم قال فإذا أفضتم، يعني صارت كأنها الجملة اعتراضية، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم أثناء المناسك، وبعدين تابع فإذا أفضتم من عرفات، بعد الطواف نفس الطواف القدوم، يوم الثامن يسن أنه يروحوا لوين؟ على منى، يوم التروية هذا يسوق يروحوا على منى بباتونيك. يوم 9 لوين بتوجهوا بقى؟ على عرفة، والحج عرفة، هكذا يقول رسول الله، يعني لب الحج هو الوقوف بعرفة، والوقوف بعرفة ركن. ما هي حدود الوقوف؟ قال من يوم العرفة ظهرا إلى فجر اليوم الثاني، هذا كله يوم عرفة. أي وقت من هذه الأوقات وجد في عرفة يكون قد أدى الوقوف في عرفة، أدى هذا الركن. نعم. طيب فإذا أفضتم طلوا على عرفة، نعم، وعند الغروب يسمى يجمع الواحد بين الليل والنهار، جزء من الليل والنهار، نعم، عند الغروب يسمى الدفع إلى المزدلفة. شو الباري عز وجل؟ فإذا أفضتم من عرفات، كلمة أفضتم، أفاض يفيد، شو يعني أفضتم؟ يعني دفعتم، توجهتم. كلمة أفضتم لا تستعمل إلا إذا كان العدد جمهور كبير، جمهور كبير موجودين في مكان كلنا اندفعوا بوقت واحد إلى جهة ما، شو بنقول أفاضوا؟ أفاضوا من هذا المكان إلى البلد الفلاني، أفاضوا. فإذا أفضتم من عرفات يعني توجهتم أرسالا مجتمعين، نعم، ويعني معناتها مزاحمين مسرعين، لا، نعم، يعني مجموعة كبيرة. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. هلأ عرفات، كثير من المهتمين باللغة العربية بيسأل طيب ليش عرفات مو عرفات؟ ألا هذه في علتين لمنع الصرف. العلة الأولى العالمية اسم مكان، والثانية التأنيث عرفات. طيب لازم يكون ممنوعة من الصرف. الكلمة تاء، ما هي تاء التأنيث؟ لو كانت تاء التأنيث مضبوط. كلمة التاء، تاء جمع جمع المؤنث، نعم، بنات، واضح كيف هذا؟ مثلا طيبات، ساحات. التاء ما هي تاء التأنيث، هي تاء جمع المؤنث، تاء الجمع ليست هي سبب منع الصرف، نعم. لذلك ما في إلا علة واحدة اللي هي العالمية، ولذلك نقرأها فإذا فضتم من عرفات. إلى أين نفيض من عرفات؟ إلى المزدلفة، أليس كذلك؟ نصلي المغرب بالعرفة؟ لا، نؤخر صلاة المغرب إلى أن نصل إلى المزدلفة، والمبيت في مزدلفة من الواجبات، لكن مو شرط أنه ينام ساعة ساعتين وكذا. إذا بقي في أرض المزدلفة 5 دقائق 10 دقائق في النصف الثاني من الليل بكفي بنقل النبات، بس طبعا الأفضل أكثر. نعم. هلأ المشعر الحرام من المزدلفة آخر المزدلفة في مكان هيك مثل رابية عالية جبل صغير هنيك، هذا المكان يسمى المشعر الحرام. باري عز وجل يقول فاذكروا الله عند المشعر الحرام. طيب ليش ما حكلنا عن المزدلفة؟ نعم، لما بيفيض الحاج يفيض من عرفات إلى المزدلفة ويصلي هناك المغرب والعشاء، بطبيعة الحال بده يصلى المزدلفة لأنه المشعر الحرام وين؟ في المزدلفة. لكن البيان الإلهي يريد أن ينبه إلينا أهمية الدعاء في المشعر الحرام. يعني مو بس وصلت المزدلفة يلا صلينا المغرب والعشاء وعدنا لنا شوية بعد نص الليل ورحنا، لا، الأهم من هذا أن تقفوا حيث وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جزء من المزدلفة كمان في آخر المزدلفة. نعم، تذكرون الله عز وجل عند المشعر الحرام. فاذكروا الله عند المشعر الحرام، كيف نذكره؟ ذكرك الله عز وجل يعني عموما أن لا تكون غافلا عن الله، لا تكون غافلا عن الله بأي شيء، إما بدعاء تبتهل به إلى الله أو بتسبيح أو باستغفار أو بتهليل، كل ذلك اسمه ذكر. وربي عز وجل ما خصص نوع من الذكر. قال فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دخل في هذا الذكر الدعاء، وهذا أهم نوع من أنواع الذكر. دخل في هذا الذكر تلاوة القرآن، وهو أيضا من أهم أنواع ذكر الله عز وجل. دخل في أنواع الذكر التهليل، دخل في أنواع الذكر الاستغفار، دخل في أنواع الذكر الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع العلم أنه في تلبية أيضا، التلبية مستمرة إلى أن نرمي جمرة العقبة. التلبية موجودة، والتلبية أيضا من ذكر الله سبحانه وتعالى. نعم، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمأمول أن يستجيب الله عز وجل دعاء الداعين في ذلك المكان. أيها الإخوة، هنالك كثيرون عندما يعني نقول هذا الكلام في مثل هذه المناسبة، أنه يعني مثلا الدعاء عند الطواف مستجاب، الدعاء في المكان الفلاني مستجاب، الدعاء عند المروة عندما نصل إلى المروة ونحن نسعى هناك مستجاب، وعدود. لكن نحن نعرف أنه الله يستجيب دعاء دائما، وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وتنعم تقوى الحكيم، معناته الدعاء لا يستجاب بغير هذه الأماكن. في ناس يستشكلوا، فما الجواب عن هذا؟ الإشكال واضح؟ نعم. ربي عز وجل قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، ولكن ذكرنا في أكثر من مناسبة هنالك شروط لا بد منها لاستجابة الدعاء، ذكرها العلماء وبمناسبات مختلفة ذكرنا هذه الشروط لازم الإنسان يتلبس فيها. ألا من جملة الشروط أن لا يأكل إلا المال الحلال، إذا دخل الجوف مال حرام حيل بين هذا الإنسان وبين استجابة الدعاء، وهذا أخطر شيء. نمنا نجيب مال حلال وبكيف. طيب. إذن هنالك شروط كثيرا ما لا تتحقق. الباري عز وجل ألزم ذاته العلي باستجابة الدعاء، لكن بشروط. مزية هذه الأماكن أن الله يتجاوز الشروط. في شرط ما في شرط أنت تدعو الله عز وجل تكون ساعي استجابة يستجيب الله عز وجل، هذا معنى كلام. فالباري عز وجل نعم في أعم الأحوال يذكرنا بشروط التوبة من المعصية. واحد عاصي الله ومتحمل أوزار كثيرة برقبته ومات وجاي عم يدعي، طيب لا، لازم الأول يتوب، مو يتوب بكلام بلسانه، يعزم أن لا يعود. واضح كيف؟ نعم. إذا في بذمته حقوق لآخرين رأسا يؤدي هذه الحقوق، وبعدين ما يأكل مال حرام. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الطويل المعروف، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يقول يا رب يا رب يا رب، وما أكله حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. لكن واحد يطوف ببيت الله الحرام، وقف على الملتزم متضرعا والتصق ألصق نفسه بالملتزم ودعا، الباري عز وجل مأمول في تلك الساعة أن يستجيب له، تجاوزا تجاوزا. أيضا عند المشعر الحرام كذلك، وهذا لا يعني أنه بهذه الأماكن يلا لا يتوب الله بيستجيب دعاءه، ما لشي تم يأكل حرام الله بيستجيب دعاءه، لا نعم، اجهد نفسك يعني ابذل كل ما تملك من جهد أن تتوب إلى الله وأن تجعل لقمتك يعني طاهرة، لقمتك جهد الاستطاعة. نعم. والباري عز وجل عندئذ يتوب، لأنه كثيرا ما ندعو لم ندعي، بعض الأخوة يظنوا أنه طيب وين عم دعينا وما استجر. أولا أنا أثق أن الله عز وجل يستجيب على الرغم من أننا في كثير من الأحيان لم نحقق شروط الاستجابة. لماذا؟ لأنه في بيناتنا ناس صالحين، بجوز أنا مثلا عم بدعي وغيري عم يأمن، أنا شروط الاستجابة بجوز ما تحققت في ذاتي، لكن في بين الجالسين صالحين، في بين الجالسين أولياء. نعم، كلمة آمين وحدة تكون سببا لاستجابة الله دعاء، نحن نعلم يقينا أن الله يستجيب، لن نرتاب فيه، لكن في الوقت الذي يشاء لا في الوقت الذي نحن نشاء. نعم، لا تستعجل، والباري عز وجل يستجيب للعبد ما لم يستعجل، يقول دعيت ما استجاب لي، عندئذ يغلق باب الاستجابة. ما تستعجل، أنت عبد، اطرق باب الباري عز وجل واطلبه بس تقول ليش ما اعطاني، فهمت من شو انت لا تقول هالكلام، اطرق باب الباري عز وجل ولا تبارح بابه، وانظر اذا ما اليوم مو بكره مو بعد بكره ستجد الاستجابة. ثم يقول الله عز وجل، اذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. طيب هذه الجملة ما الفرق بينها وبين الجملة التي قبلها؟ فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، بعدين الآن واذكروه كما هداكم، مو الجملة نفسها؟ الجملة الثانية تعليل للجملة الأولى، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. لماذا؟ قال اذكروه كما هداكم، وكما هنا ليست للتشبيه وإنما لي يلا نشوف شو للتعليل. اي نعم للتعليل، يعني لأن الله عز وجل قد هداكم اذكروا بها ذكر شكر. هلا شو مناسبة كما هداكم؟ يلي راح من هون إلى الحج وأدى النسك على الوجه المطلوب، نعم أحرم، ثم طاف طواف القدوم على الوجه المطلوب، طاف طواف الزيارة، ثم إنه سعى، ثم إنه ذهب إلى منى، ثم إنه وصل فذهب إلى عرفة، وتجلى الباري عز وجل عليه في عرفه ودعا وبكى وهو إلى آخره، وبتوفيق من الله عز وجل لك الفضل لم يلك. مين اللي أكرمك؟ مين اللي ألهمك؟ مين اللي ناداك؟ تقول عنده مين؟ أليس هذا الله؟ فإذا الباري تفضل عليك، دعاك إلى بيتي وقبلك في بيته، قبلك وأنت تؤدي مناسك هذا الحج، قبلك في موقفك في عرفة مبتهلا متضرعا. طيب قبلك وأنت آتي من عرفة إلى المزدلفة، هل شو بقى لازم تسوي؟ لازم تشكر هذا الإله، اذكره كما هداك إلى هذا النسك، مثل ما هداك قل يا رب مين أنا لحتى تدعيني لبيتك، مين أنا لحتى تكرمني بهذا النسك العظيم، كيف أكرمتي؟ لو ما حبيتي والله ما كنت تكرمني، دليل أنك أنت بتحبني، ما دام أنت بتحبني أنا بحبك. نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل، مو هيك؟ لأن احنا لما بنلاقي حالنا موفقين لعمل صالح، أيا كان هذا العمل الصالح، على ما يدل؟ يدل على أن الله يحبنا. في حد عنده شك في هذا؟ والله لولا أن الله يحبكم ما جمعكم في هذا المكان، ولولا أن الله يحبني ما ساقني معكم إلى هذا المكان. أي والله، أي نعم. وأنا بتنبئك كلام هذه المرأة الصالحة، وبكرر لما بتجي المناسبة، امرأة كانت متعبدة تخدم أسرة، وكان لها قيام في الليل، سمع صاحب البيت هذه المرأة في الليل وهي تناجي الله بسجودها قائلة: اللهم إن سألني أسألك بحبك لي أن ترحمني، أن تغفر لي، أن إلى آخره. صاحب البيت استشنع هذا الكلام، شاف أنه هي قلة أدب، شو بيعرفها أنه رب عز وجل بيحبها؟ نعم. فانتظر حتى إذا انتهت من صلاتها، قال لا، ما ينبغي أن تقول هذا، قل يا اللهم إني أسألك بحبي لك. قالت له: يا سيدي، لولا حبه لي ما أيقظني في هذه الساعة، لولا حبه لي ما أوقفني بين يديه، لولا حبه لي ما أنطقني بهذه النجوى. مضبوط؟ اي نعم. فإذا شاف الإنسان موفق لنسك، لعبادة، لطاعة، لصدقة، لأي عمل، وعلم أنه فعل هذا لوجه الله سبحانه وتعالى، فليعلم أن الله أحبه، فليعلم أن الله أحبه. والباري عز وجل هل لا تقول: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بدأ أولا بحبه لهم ثم سنى بحبهم له، فحبه لك أسبق من حبك له، أليس كذلك؟ نعم. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. هنا فإذا كلمة واذكروه كما هداكم تعليل للجملة الأولى. نعم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لماذا يا رب؟ قال: اذكروه كما هداكم، مقابل هدايته لكم أن وفقكم للمناسك، وأن ساقكم من دويرة أهلكم إلى هذا المكان، ويسر لكم نعم الوقوف في عرفة ومناجاة الباري عز وجل. لكن دلائل محبة الله لا تختفي، كما أن دلائل العكس لا تختفي. ناس وقفوا في عرفة باكين متضرعين، نعم، لا يفوتون على أنفسهم فرصة دقيقة وهم يلتجون إلى الله. ناس تاني ما بتلاقي غير عاملين سيران، الأكل الأرجيلة شغالة، والحكي بعدين، والكاميرا أمامهم، الصورة موجودة، الحالة هي موجودة، شيء غريب وعجيب جدا. هؤلاء محجوبون عن الله. بتلاقي فئات نعم بكاؤهم يتعالى إلى عنان السماء، ضراعة ودعاء وتوسل استغاثة وإلى آخره. ناس تانين عاملين سيران، عاملين أكل وسيران وبساط وكيف ومدعب ورجيل، فعلا رجيل وما إلى ذلك. لسنا عن أولئك نتحدث، عم نتحدث عن واحد نعم توجه من هنا إلى الله وكان في كل تقلباته مع الله، ذاكرا داعيا شاكرا باكيا منداعيا. نعم نعم، هؤلاء هم الذين نتحدث عنهم ونقول إن توفيق الله عز وجل لهم بهذا الشكل دليل على حب الله لهم. لذلك لازم بقى يشكروا، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. إن أي إن إيش؟ إن المخفف من الثقيل، يعني أصلها وإنكم كنتم من قبله لمن الضالين، مو إن شرطية. نعم، ذكروا أنه قبل هل ما الله يهديكم شو كنتوا؟ كنتوا تائهين ضالين. نعم، هذا المعنى أيها الإخوة يخاطب باري كل واحد منا على حدة، لأنه كل واحد منا لما بيرجع لماضي بيعرف في يوم من الأيام كيف كان، بعدين بيرجع هلا بيشوف شلون الله جذبه. أي نعم، فلما بتتذكر حالك كيف كنت قبل كذا سنة، تائه ما تعرف هذه المجالس ولا تقيم وزنا لعبادة الله لكتاب الله، وبعدين الله لك تعال حاجتك، واضح كيف؟ اي نعم، الانسان اللي عرف ماضيه وعرف كيف بعدين الله هذا بيدوب خجلا من الله وبيدوب حبا لله عز وجل، انه كيف يا ربي انا كنت وكيف صرت. نعم، كيف صرت. وما كل واحد منا، كل واحد منا يعني قليلون هم الذين منذ نشأتهم ساروا على صراط الله، ما انحرفوا ما ارتكبوا ما شيء. يعني في أكثر الأحيان بيكون زيد من الناس ساهي لاهي بعيد، بعدين ربي عز وجل بيخلق له مناسبة، بيهيئ له شيء شخص، بيهيئ له شيء كتابة بيقراه مناسبة، وإذا بي يعني أسباب الهداية تتفتح في قلبه ويشرح الله له صدره للإقبال على كتاب الله، ثم للإقبال على مثل هذه المجالس، بعدين بيشمئز من حياته السابقة ويتجه إلى هذا. فعندئذ دائما لما بيتذكر كيف كان وكيف صار بدون في شكره لله سبحانه وتعالى، بدون في شكره لله عز وجل، بيصير بناجي ربه عز وجل. وأكثر من هيك وقت بيهديه الماضي تبعه بيخلي بينه ما بيفضحك على رؤوس الأشهاد، ما بيفضحك، ما بيعرفوك الناس إلا ما شاء الله كان مستقيم، ما بيعرفوك إلا ما شاء الله كان ملتزم. وربي عز وجل الماضي بيني وبينك أنا ما رح أفضحك، مو هيك؟ كم وكم يشعر الإنسان بفضل الله عز وجل عندما يعلم أنه عصى الله في فترة من الفترات، أنه نعم مارس ما يبغض الله عز وجل في فترة من الفترات، ثم إن الله أنقذه، نعم استخرجه من يعني تيهه وضلاله وسيره في طريق الهداية والعرفان، وخلى مستور بينه وبينه، وكأنه يقول له سترتك بالدنيا ولسه بيسترك كمان يوم القيامة. وورد في الصحيح أن الله عز وجل يوقف العبد الحساب ويسهل عليه السترة ويقول له يا عبد أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ فيقول نعم يا رب، يقرره طبعا يتذكر ويشوفها كمان. طيب أتذكر المعصية التي ارتكبتها يوم كذا؟ أتذكر ثم يقول لقد سترتها لك في الدنيا وها أنا أغفرها لك اليوم. كيف لا يعشق الإنسان ربه؟ كيف لا يكون قلبه وقفا على محبة هذا الإله؟ كيف لا يكون قلبه وقفا على تعظيم هذا الإله؟ نعم، أليس كذلك؟ نعم. واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، إنكم يعني كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. هنا الصحيح أن الإفاضة الثانية هذه من أين؟ من مزدلفة. إلى أين؟ إلى منى، حيث رمي جمرة العقبة. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، مع الناس. الناس كيف عم يفيضوا؟ أنتوا كمان أن تفيضوا معهم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، هذا هو التفسير الذي يدل عليه حديث رواه البخاري وغيره. نعم. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس إلى منى، واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ديك ساعة يقول اذكروا الله، هنا يقول واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. شوف ما المناسبة، نحن وصلنا إلى منى، لإمتى لازم نحن يعني نتوجه من مشعل الحرم إلى منى؟ عند الإسفار قبل ما تطلع الشمس، يعني الضوء بجهجه مثل ما بيقولوا العوام، بيصير الناس يشوفوا بعضهم البعض، ساعتها بقى لوين بيتجهوا؟ هذا الإفاضة. يفيضوا إلى منى، وفي منى يحين رمي جمرة العقبة. طيب، الاستغفار هنا سببه أنك لست مطمئنا إلى أنك قد أديت هذه المناسك كلها على وجهها التام، فأنت تستغفر الله عز وجل إن كان هنالك تقصير، تستغفر الله عز وجل إن كان هنالك شيء أدب من الآداب أهملته. نعم، موقف من المواقف تركته، هل في آداب كثيرة الإنسان قد ينسى بعضا منها؟ بعضا منها يسن أخذ الحصى الجمار منين؟ من مزدلفة. ويسن أنك ما تكسر حصى، تقول والله هي كبيرة اللي أكسرها منين؟ لا، نعم، مثل ما هي وبحجم معين، بحجم يعني الأنملة اليد. طيب، هي كلها آداب الإنسان، مرات يخربط، ما بيقدر يضبط. نعم، لما بيجمع بين المغرب والعشاء، صلاته كيف تكون، وضعته كيف تكون. فنحن تقريبا وصلنا إلى نهاية المناسك عند رمي جمرة العقبة، بعد شوي بنروح بنطوف بنتحلل. نعم، هنا نستغفر الله. المناسبة إنه يا رب لقد فعلت ما أمرتني به ولعلي قصرت، فأسألك اللهم أن تغفر لي تقصيري، لعلي أسأت، أسألك اللهم أن تغفر لي إساءتي يا رب العالمين. واضح كيف؟ نعم، هذا معنى كلام الله عز وجل. ثم أفيض من حيث أفاض الناس واستغفر الله إن الله غفور رحيم. الشيء الأخير الذي نريد أن نقوله، نحن نقف عند هذه الآية. نعم، طبعا وصلنا إلى رمي الجمار. كثيرون هم الذين لم يترسخ الإيمان بالله بين جوانحهم، وأقصد لم يترسخ يعني لم تنضج مشاعر عبوديتهم لله عز وجل في نفوسهم. الشيطان بيجي بيدخل، لكن شو هاي مشان ايش رمي الجمار؟ يعني شو هاي مشان شو؟ واضح كيف؟ لكن من الذي يؤدي هذه المناسك بما فيها رمي جمرة العقبة وغيرها وهو لا يخطر في باله هذا، وعندما يعلم أنه عبد مملوك لله عز وجل، شأن الله أن يأمر وشأنه هو أن يستجيب وينفذ. نعم، مناسك الحج تتجلى فيها عبودية الإنسان لله. كل الطاعات ممكن تأخذ وتعطي فيها علل، لكن الحج هو العمل أو مناسك الحج هي المثابة التي تفوق فيها رائحة عبودية الإنسان لله. فيا بيكون عبد بتفوق رائحته رائحة العبودية، أو بيكون إنسان مو هيك بتفوق رائحة النقد عند منه. طواف البيت لشو اللي بالطواف؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يطوف يقول لبيك، النبي لبيك اللهم حقا وصدقا، لبيك اللهم تعبدا ورقا. أنا أنت أمرتني وأنا عم بستجيب، أبدا ما في شيء ثاني. ليش السعي بين الصفا والمروة؟ مشان شو؟ طلع أنت هيك ناس رايحين جايين رايحين جايين، تجد مظاهر عبودية هؤلاء الناس لله عز وجل، يقول كل واحد من لسان حالي يا رب أمنتني فأنا أنفذ، أمرتني بهذا أفعل ما أمرتني به، لو شو ما أمرتني بدي أعمل اللي بدك إياه. هذا هو المنطق الديني الذي ينبغي أن نعلمه. ما تقول هاي ليش هاي شو فاتة هاي شو فاتة وهاي شو فاتة، أنت محجوب إذن عن هويتك عبدا لله عز وجل بأفكارك التي تثور بين جوانحك. نعم هذا ما ينبغي أن نعلمه تماما. ثم يقول الله عز وجل فإذا قضيتم مناسككم، هذه الآية سنشرحها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين، حمدا يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا وأنت تطعمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا. اللهم إنا نسألك بذل عبوديتنا لك، ونسألك بأنك الأول فليس قبلك شيء، وبأنك الآخر فليس بعدك شيء، وبأنك الظاهر فليس فوقك شيء، وبأنك الباطن فليس دونك شيء. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بإكرامك لنا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بهدايتك لنا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بمحبتك لنا، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بمحبتك لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم وبمحبته، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بوقوفنا ومسكنتنا وذلنا وبوسنا على باب كرمك وجودك يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالأطفال الرضع والشيوخ الركع والبهائم الرتع، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بالأبدال الذي أخبر رسولك محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يخلون ولا ينقطعون عن شامنا هذه يا ذا الجلال والإكرام، نسألك يا ذا الجلال والإكرام بذلك كله إلا استجبت دعاءنا وحققت رجاءنا وفرجت عنا فرجا قريبا قريبا يليق بكرمك وجودك وإحسانك. نسألك اللهم يا ذا الجلال والإكرام بالشهر المعظم الذي ذكرته في محكم تبيانك، نسألك بشهر رمضان المعظم وبمقدمه إلينا، إلا جعلت مقدمه إلينا مقرونا ببشارة كرمك وجودك، مقرونا ببشارة الفرج بعد الشدة، مقرونا ببشارة اليسر بعد العسر، مقرونة ببشارة رفع هذا البلاء الذي الأطم الذي نزل بنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تيسر لعبادك لدى مقدم هذا الشهر المبارك أسباب إقبالهم إليك قيام رمضان، أسباب إقبالهم إليك في صومهم، أسباب إقبالهم إليك في تلاوة كتابه، أسباب إقبالهم إليك في المساجد التي تفيض بالركع السجد يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يسر ذلك، اللهم يسر ذلك، اللهم مد رواق الأمن والطمأنينة والسلم على بلدنا هذا يا ذا الجلال والإكرام، حتى يتاح لعبادك أن يستقبلوا هذا الشهر المبارك الاستقبال الذي يرضيك يا رب العالمين. يا ذا الجلال والإكرام، أنت تعلم حالنا، أنت تعلم الشدة التي طافت بنا يا ذا الجلال والإكرام. نسألك اللهم أن تقضي على الشدة وأسبابها أيا كانت يا رب العالمين. نسألك اللهم أن تقضي على الشدة وأسبابها. نسألك اللهم بشهر رمضان المبارك الذي أزف إقباله علينا أن تقضي على الشدة وأسبابها يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجب، أن تصرف الفتن وأسبابها عنا بما شئت وكيف شئت. يا من له خرق العوائد، أكرمنا بخارقة من خوارق لطفك وإحسانك يا ذا الجلال والإكرام. يا رب اهد عبادك التائهين الذين يستجرون بلدنا إلى الفتن يا رب العالمين. اهد عبادك التائهين يا رب العالمين قبل أن تقع هذه الفتن وقبل أن تشتد يا الله يا الله. اللهم ما عهدنا شهر رمضان العظيم أقبل في سنة من السنوات إلا وأقبل معه اليمن واليسر والأمن والسلام والطمأنينة ورغد العيش يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الطول والإنعام. نسألك اللهم أن لا تحجب عنا هذا الخير الآن، نسألك اللهم أن لا تحجب عنا هذا السلم الذي يأتي مع كل شهر رمضان يا رب العالمين. يا من يسمع كلامنا، يا من يرى مكاننا، يا من يعلم سرنا وعلانيتنا، تجاوز عن سوءنا، تجاوز عن معاصينا، اصفح عنا صفحك الجميل واستجب دعاءنا. باسمك الأعظم سألناك، بملائكتك المقربين سألناك، بأنبيائك ورسلك سألناك، بنبيك محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة سألناك. استودعنا لديك دعاءنا ورجاءنا وآمالنا يا من لا تضيع عنده الودائع. آمين 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 والحمد لله رب العالمين.